بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل يعتبر هو المقام الثالث الذي انتقل المصنف به إلى بعض الأحكام المتعلقة بالميت. فتكلم في الموضع الأول عن حكم عيادة المريض وما ينبغي أن يصنع بالمحتضر إذا حضرته الوفاة، ثم ما ينبغي أن يهيأ به لتغسيله. هذه هي الجزئية الأولى التي تحدث عنها في الموضع الأول. ثم أتبع ذلك بفصل خصه بصفة غسل الميت، بصفة تغسيل الميت، ثم أتبعه بهذا الفصل والذي يتعلق بصفة تكفين الميت. فهذا كله من ترتيب الأفكار. فالأصل أن الإنسان إذا احتضر أن يبدأ في الأحكام بأحكام الاحتضار، ثم ما يتبع ذلك من أحكام غسل الميت، ثم تكفينه، لأن التكفين يقع بعد التغسيل. فبين رحمه الله أنه يجب تكفين الميت. هذه العبارة دلت على مسألة، وهي أن تكفين الميت يعتبر فرضا على ورثته، وكذلك على عموم المسلمين الذين يحضرون الميت. أما بالنسبة لوجوده، فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي وقفته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه أمر، قال العلماء يدل دلالة واضحة على أن الكفن واجب، وأنه لا يجوز قبر الأموات بدون كفن. ومن هنا أخذ العلماء أنه لو وضع الميت في قبره بدون كفن فإنه يشرع نفس قبره وتغسيله ثم تكفينه والقيام بحقه من الصلاة عليه ثم دفن. فهذا يؤكد أن تكفين الميت لا بد منه، وهي حرمة المسلم ميتا أن يكفن، فتستر عورته ويكفن الكفن الشرعي على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا الكفن يحتاج إلى مادة، وهذه المادة أو المال الذي يستحق لدفعه في كفنه تكون من مال الميت، وهذا هو الأصل. ولذلك إذا مات الميت فإن مؤونة التجهيز تؤخذ من ماله قبل قسمة تركته، فهذه من الحقوق المقدمة، ويعتبرها العلماء من الحقوق العادلة التي ينبغي أن يبادر بها في أموال الموتى والتركات. وأهل الفرائض رحمة الله عليهم من الفقهاء حينما يتكلمون على أحكام الفرائض يقولون من بعد القيام بحقه من تجهيز ومؤونته. فمؤونة التجهيز يدخل فيها المال المحتاج إليه للكفن. فلو أنه احتاج لثوبين لتكفينه أو لفافتين لتكفينه، وهاتان اللفافتان تكلف مبلغا، يؤخذ هذا المبلغ من ماله ولو ترك ورثة من أيتام وغيرهم، فهذا حق للميت في ماله. ثم لو أن هذا الميت كان عليه دين وأصبح هناك ضيق بين أن نقضي دينه وبين أن نكفنه، قالوا يقدم تكفينه على دينه، وحينئذ يكفن ثم ينظر الباقي فيقسم على أصحاب الديون كلا على قدر حصته من أصل الدين كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا. فالمقصود أن تكفين الميت واجب، وأن هذا الوجود يتعلق بمال الميت إن وجد. فإذا كان الميت ليس عنده مال يشترى منه الكفن وما يحتاج إليه في مؤونة تجهيزه، فحينئذ ينتقل إلى الذي تجب عليه نفقة الميت. فإذا كان هناك والد أو ولد أو أخ عاصب أو نحو ذلك من القرابة الذين يقومون بحقوق النفقات، فإنه حينئذ يتعين عليها أن يدفع مؤونة التجهيز. فإذا لم يوجد عند قرابته ينتقل إلى بيت مال المسلمين، ويجب على من حضر أن يقوم بهذا الحق، وهو حق التكفين. يجب عليهم أن يقوموا بحق التكفين فيكفنوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنوا إليه في كفنه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث.
مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال يجب تكفينه في ماله.
يجب تكفينه في ماله، هذا هو الأصل، أي مال الميت. نعم.
مقدما على دين وغيره.
مقدما على دين وغيره، أي يقدم أو تقدم مؤونة التكفين على الديون التي للناس وغيره، يعني من الحقوق الأخرى. فلو كان مثلا ميت مات ولم يحب، فقيد يحبه إلى 2000 وترك 2000، حينئذ إن أردنا أن نكفنه ربما نقص المال عن ما يقام به عن حج عنه، فحينئذ يقولون يقدم التجهيز ويؤخذ من هذا المبلغ ولو كان سببا في عدم السداد والوفاء بحق الحج عنه. نعم.
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.
فإن لم يكن لهذا الميت مال فعلى من تلزمه نفقته، أن يجب تكفينه على الشخص الذي تلزمه نفقة ذلك الميت، لأن هذا هو الأصل، أن الغنى بالغرب، ولذلك الذي يلي النفقات من الورثة ويكون عاصبا، وهنا يقوم بدفع المال المحتاج إليه لتكفين قريبه، فيكفن الوالد ولده والولد والده والأخ أخاه، ونحو ذلك من القرابات الذين يجب عليهم القيام بالنفقات. واختلف في الزوجة، فقال بعضهم الموت يقطع حق النفقة على الزوجة، فلا يجب على زوجها أن يشتري الكفن لها إذا توفيت. ومنهم من قال إن الموت لا يقطع حق النفقة، وتسامح بعض العلماء وقال إن العشرة بالمعروف تقتضيه، ولكن إذا نظر إلى الأصل فالأصل يقتضي أن النفقة قائمة مقام الاستمتاع، لقوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهذا هو الأصل. وبناء على ذلك يقولون بالموت انقطع الحق، كما لو نشز فإنها لا تستحق النفقة، وهذا يؤكد أن النفقة قائمة عن الاستمتاع كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحقوق الزوجية. وحينئذ ينتقل، إذا قلنا أن الزوجية تنفصل ينتقل إلى بيت مال المسلمين، وإذا قلنا أنها لا تنفصل فينتقل إلى الزوج.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
هذا على ما ذكرنا، إلا الزوج استثناه، لأن الذين تجب عليهم النفقة منهم من تجب نفقته من باب القرابة، كالأب مع ابنه والابن مع أبيه والأخ مع أخيه، فهؤلاء أوجبنا عليهم النفقة لقاء القرابة. ومنهم من تجب نفقته لسبب كالزوجية، فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته لمكان الزوجية، والدليل ما ذكرناه من الكتاب وكذلك من السنة في أمر عليه الصلاة والسلام بإطعامها إذا طعنت، وكذلك كسوتها مما اكتسيت، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر حقوق الزوجة على زوجها. إذا ثبت هذا، وهو أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فحينئذ كما قلنا، إن قلنا إن الموت يقسم الزوجية فلا تجب عليه النفقة، وإن قلنا إن الموت لا يقسم حق النفقة بالزوجية فيجب عليها أن يكفنها. واختار المصنف سقوط النفقة عنه فقال إلا الزوج، لأنه لما قال فعلى من تلزمه نفقته بهذه العبارة أدخل الزوج، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلما أدخل الزوج احتاج أن يخرجه بالاستثناء بقوله إلا الزوجة، أي الزوج لا يجب عليه أن ينفق على زوجته إذا ماتت بتكفينها. وهذا الحقيقة هو الأقوى لظاهر النص، ولكن الإسوة بالمعروف كما ذكرنا وعوائد الناس المحمودة تستبشع أو تستبعد أن لا يقوم الزوج بحق زوجته في تكفينها، إلا إذا كان هناك عليه ضرر وكلفة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض.
بعد أن بين لنا رحمه الله حكم الكفن وأنه يجب عليك أن تكفن أخاك المسلم إذا مات، شرع في بيان ما يحصل به الكفن، وهذا يختلف باختلاف الجنسين، فالرجال لهم حكم والنساء لهم حكم. فالرجال لهم حكم يختص بهم لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر ما يكفن به المسلم، والنساء لهن حكم فيما يكفن به. فابتدأ بالرجال فقال رحمه الله
ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض.
ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض، هذه الجملة مبنية على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. هذا حديث من المؤمنين في الصحيحين، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والثلاثة الأثواب يشمل صور، إما أن تجعل لفائف ويضع الميت عليها ويكون القميص والعمامة فضلا عن الثلاث في الأصل، فحينئذ تكون مجموع ما يكفن به خمسا في الحقيقة وثلاثا في الصورة. خمسا في الحقيقة لأن القميص كان عليه عليه السلام والإزار لأنه لم يجرد عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للأجسام الثلاثة تبسط بالصورة التي سنذكرها، فيكون المجموع القميص ثوب والإزار ثوب والثلاث لفائف ثلاثة أثواب، فأصبح المجموع خمسة. هذا بالنسبة للأكمل والأفضل في تكفين الرجل. قال بعض العلماء إنه يكفن في ثلاثة أثواب وتكون منها القميص والعمامة، القميص والإزار، فيكون القميص لأعلى البدن والإزار لأسفل البدن، فحينئذ يكون كل منهما ثوب يعتد به ثوب فيصبح المجموع ثوبان، والثوب الثالث هو اللفافة التي تلف عليه. هذه ثلاثة أثواب. فتكفين الميت في ثلاثة أثواب له هاتان الصورتان، إما أن يكفن بقميص وإزار ولفافة في المجموع ثلاث، أو يكفن بثلاثة أثواب فضلا عن القميص والعمامة. وهذا التكفين على سبيل الاستحباب، وإلا فالأصل أنه لو تعذر تكفين الميت بحيث لم نجد إلا ثوبا واحدا يستر عورته فإنه يجزي ويكون محصلا للواجب وموجبا لبراءة الذمة. فلو أنه كفر في ثوب واحد يستر بدنه ويستر عورته أو يستر أغلب بدنه ومنه العورة فإنه يجزي. فلو أن قوما مات عليهم رجل في الصحراء وليس عندهم ما يكفنونه به، ولكن هذا الرجل عليه قميصه وإزاره وثوبه الذي فوقه، فغسل ثم لبس ثوبه وصار كفنا له، قال يعتد بذلك ويجزي، لأن المقصود هو ستره. والدليل على أن العدد لا يشترط وأن المقصود هو ستر الميت ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد وليست له إلا سلة واحدة، إن غطوا بها قدمه بدا وجهه وإن غطوا بها وجهه بدت قدماه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه أو رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فكونه عليه الصلاة والسلام يكتفي بثوب واحد يدل على أن مقصود الستر هو ستر الميت وستر عورته، فإذا ضاق الحال ولم يتيسر إلا ثوب واحد كفى. ولذلك كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا أراد أن يضرب المثل لفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الشدة والمؤونة في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ذكر قصة مصعب بن الزبير مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقال فمنا من مات ولم يهجب ثمرته، منهم مصعب بن عمير كانت له شملة إذا غطوا بها وجهه بدت قدماه وإذا غطوا قدميه بدا وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجه الحديث. فهذا يدل على أن الثوب الواحد يكفي، ولذلك قال المصنف يستحب، فدل على أن الثلاث ليست بواجبة وإنما هي السنة والأفضل.
تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض،
تجمر هذه الثلاثة الأثواب بالمد والعود أو بأي طيب، وذلك مبنيا على أمره عليه الصلاة والسلام بإحسان كفن المسلم، فقد أمر من ولي تكفين أخاه المسلم أن يحسن في كفنه. فيبدأ بتطييب هذه الثلاثة الأثواب، يطيبها يجمرها ثم يبسط الأولى ليكون أجملها وأفضلها مما يلي الناس، لأنه هو حال الإنسان أنه يجعل الزينة في الظاهر، فيجعل أجمل الثلاث لفائف مما يلي الناس وهي الأولى التي تبسط على الأرض، ثم يجعل بعد أن يجمرها يجعل الحنوط فوقها، ثم يأتي بالثانية ويبسطها فوق الأولى ويجعل الحنوط فيها وهو أخلاط من الأطياب التي توضع في الكفن لدفع الهوام وطردها عن جسد الميت ولإبقاء الجسد مدة أطول، فيوضع الحنوط على الثوب الأول ثم يوضع على الثوب الثاني ثم يبسط اللفافة الثالثة ولا يوضع عليها شيء. لذلك شرع الصحابة رضوان الله عليهم وضع الحنوط على اللفافة الثالثة، فاللفافة الثالثة لا يوضع عليها حنوط وإنما تبقى على ما هي عليه، ثم بعد ذلك ينقل الميت إليها بعد الغسل.
ويجعل الحنوط فيما بينها،
ويجعل الحنوط فيما بينها وهو أخلاط الطيب كما قلنا، ومعروف عند العطارين يعرفون أن هذا الحنوط ما يستخدم في أكفان الموتى يجعل بينها، فلما قال بينها معناه أنه يكون فوق الأولى وفوق الثانية دون الثالثة، فالثالثة لا يجعل الحنوط عليها بكراهة من ذكرنا من السلف رحمة الله عليهم.
ثم يوضع عليها مستلقيا،
ثم يوضع الميت على هذه الثلاثة لفائف مستلقيا وجهه إلى السماء، ولا يوضع على وجهه مكفيا وإنما يوضع وجهه على السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيها إدراجا، هذه هي السنة، ويوضع في وسطها ويكون نصفها عن يمينه ونصف اللفافة عن يساره والثلاث كلها مبسوطة إلى الأرض.
ويجعل منه في قطن بين إليتيه،
ويجعل من الحنوط في قطن، ويكون القطن هذا لسد المنافذ إذا خرج شيء من النجاسة أو القذر فإنه يعالجه، ويكون أيضا أدفع لدفع النتن إذا حمل أو أريد وضعه في قبره، فيجعل الحنوط في قطنة وتكون بين اليتين.
ويشد فوقها فرقة مشقوقة الطرف كالسبان تجمع اليتيه ومثانته.
هذه الصفة يذكرها العلماء من باب الكمال، ليست تشريعية توقيفية بمعنى أنه ملزم الإنسان أن يفعلها، هذا شيء اصطلح عليه العلماء وذكر العلماء رحمة الله عليهم مندرجا تحت أصل عام له إحسان السفن، وليس بأمر متعين بحيث أن الإنسان لو تركه يأثم، إنما ذكره العلماء رحمة الله عليهم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. وتجعل كالتبان، التبان القميص السروال القصير الذي يكون للملاحين ونحوهم، يجعل كالتبان يعني تشق على صورة السراويل القصيرة تسد ما بين الفخذين، تمنع خروج الخارج، وكذلك أيضا تمنع النتن والرائحة أن تؤذي من يقترب من الميت فيستضر بذلك إذا حمله أو أراد أن ينزله في قبره، فهذا كله كما ذكرنا على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، وهذه الأمور لا يعني لا يقصد منها سوى الإحسان إلى الميت، لا يقصد منها إلا الإحسان إلى الميت، فمن تيسر له فعلها فعلها، ومن لم يتيسر له صعب عليه ذلك أو لم يوجد الحنوط الذي يوجع يجعل أنه يستبدل بطيب آخر يطيب به، ولا يشترط أن يوضع بين الفخذين بالصورة التي ذكرت، وإنما هو على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض كما ذكرنا.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده،
ويجعل الباقي من الحنوط والطيب على منافذ جسده مثل الأنف، منفذ للجسد، والمنفذ هي الفتحة التي ينفذ منها إلى البدن، يسمى ذلك الأنف والفم وجهة العيون فوق العيون ونحوها، يجعل الحنوط عليها حتى يكون أدعى لدفع الهوام عن الدخول إلى البدن، لأن الهوام لا تقوى على رائحة الطيب لا تقوى على معالجتها، فيكون ذلك أدعى لبقاء البدن أو بقاء الجسد أكثر مدة أطول، هذا من الإحسان إلى النية، فيجعل في منافذ بدنه وكذلك مواضع سجوده، وإن طيب كله فلا حرج. وقد أجر عن بعض السلف الصالح محمد بن سيرين لما ولي تكفين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن أنس لما حضرته الوفاة أوصى أن يغسله الإمام الجليل محمد بن سيرين، الإمام الجليل من أئمة التابعين، وكان محمد رحمه الله عليه دين ومسجون في دينه، فأخرج من سجنه للقيام بتغسيل أنس، فطيب أنسا كله، وهذا فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا لا حرج فيه أن طيب كله، لكن لو أن الطيب قليل أو لم يتوفر من الحنوط إلا اليسير فإنه يوضع في أشرف المواضع وهي مواضع السجود كريما لها، وكذلك أيضا المغابن وهي مواضع النتن من الإنسان كالإبطين، وكذلك أيضا المغابن التي تكون في أكثر باطن الركبتين، فهذه يوضع فيها الحنوط بما ذكرناه لأنه يسرع إلى الفساد أكثر من غيرها.
وإن طيب كله فحسن،
وإن طيب كله فحسن أي شيء لا حرج فيه لأن له أصل من فعل السلف الصالح رحمة الله عليهم، ولأنه يندرج تحت عموم الأمر بالإحسان إلى النية في التكفير.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن.
بعد أن يوضع الميت على الثلاث لفائف في وسطها بالصورة التي ذكرها، يرد طرف اللفافة على شقه الأيمن، فيبتدأ باليمين فشقه الأيمن ترد لفافته، ثم يرد من شقه الأيسر من الأولى التي تعتبر ثالثة بالنسبة للترتيب. فالطبقاء اللفائف الثلاثة التي تلي الميت ثالثة بالنسبة للوضع وأولى بالنسبة لما يلي الجسد، فيبدأ أول ما يبدأ باللفافة الأولى فيقلبها على شقه الأيمن تسريحا وتكريما للأيمن، لأنه إذا لبس الإنسان يشرع له أن يقدم اليمين فيفعل به كما يفعل حيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في تغسيل بنته: ابدأنا بميانينها وبأعضاء الوضوء منها. تشرف اليمين وشرف أعضاء الوضوء، ولذلك لما قالوا في مواضع السجود أنها تطيب لشرفها شرعا، لأن الشرع شرفها. فحينئذ يبتدئ بشقه الأيمن ويقلب طرف اللفافة العليا، فإذا غطى شقه الأيمن يقلب بعد ذلك من شقه الأيسر على لفافة الأيمن ويردها عليه، ثم اللفافة الثانية يبتدئ بشقها الأيمن ويقلبها على يبتدئ بجهتها اليمنى بالنسبة للميت ويقلبها على شقه الأيمن، ثم يأخذ يسراها ويقلبها على يساره، ثم الثالثة كذلك. هذا من إدراج الميت في الكفن وهو السنة، ولما فيه من التيمن الذي فضله الشرع وثبتت فيه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويرد طرفها الآخر من فوقه. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، وذلك لكونه أبلغ في ستره وتشريخا له. أما الدليل على أننا نجعل الفاضل جهة الرأس، فعندنا جهتان: إما نجعل الفاضل جهة القدم أو جهة الرأس. فلما قال عليه الصلاة والسلام في الشملة: غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه إذخرا أو شيئا من الإذخر، دل على تشريخ أعلى البدن وتفضيله على أسفله. ومن هنا قالوا إنه يجعل الفاضل جهة الرأس ولا يجعل جهة القدم. ويتفرع على ذلك فوائد، منها: لو وجدت لفائف لفافة ولكن هذه اللفافة تسع أكثر البدن ولكنها لا تسع كل البدن، فتلفها عليه وتجعل الفضل والنقص في جهة الأقدام ولا تجعله في جهة أعلى البدن، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب رضي الله عنه وأرضاه.
ثم يعقدها وتحل في القبر.
ثم يعقدها، يربطها في اللفافة، يعقد من رأسه ويعقد من وسطه وكذلك من جهة قدمه على حسب ما يقتضيه الحال. والسبب في هذا هو خوف الانتشار، انتشار الثياب وانتشار عورة الميت، خاصة إذا ذلي في قبره، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى أن تكون اللفافة مربوطة، فلربما انحل من اللفائف إذا لم يكن مربوطا فانكشفت العورة وحصل ما لا يحمد، خاصة مع النساء. فلذلك وقد جاءت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الأربطة وتحل في القبر. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جازة.
وإن كفن في قميص وهو يكون لأعلى البدن كالفنيلة مثلا، الفنائل اليوم التي تسمى في عصر الناس بالفنائل، هذه أشبه بالقميص، وفي حكمها السدرية، وهكذا الجبة، وجود الجبة ونحو ذلك، كل ذلك يعتبر من ستر أعالي البدن ويعتد به ثوبا. ثم يكون لأسفل البدن إزار، لأن العرب تسمي ما يغطي الأعلى دون أن يكون مستحكما رداء، هذا الرداء الذي للأعلى، والذي للأسفل يسمونه إزارا، فالذي يستر العورة من أسفل البدن هذا يسمى إزارا، والذي لأعلاه يسمى رداء. وأوضح ما يكون في ثياب الحج، يعني يلبس الإنسان في حجه وعمرته ثوبي النسك، الأسفل منهما يسمى إزارا والأعلى منهما يسمى رداء. فلو أن إنسانا وجد بقميص وإزار، وجد له قميص وإزار ولفافة، قلنا لا حرج، يكون القميص ثوبا والإزار ثوبا، وتكون اللفافة ثوبا ثالثا.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب لأن عورتها شد من الرجل، وفي ذلك حديثان. الحديث الأول حديث ليلى الثقفية وهو متكلم في سنده وضعفه غير واحد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بتغسيل بنته، وإن كان أصل الحديث في التغسيل ثابت وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغسلنها خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا في الصحيحين وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ليلى الثقفية من قائش رضي الله عنها في ولايتها لتغسيل زينب وذكرها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما أعطانا الحقل حقلة، وما يكون لأسفل البدن كالأزار كما ذكرنا، فكان أول ما أعطاه الحق، ثم بعد ذلك أعطى صلوات الله وسلم عليه الدرع وهو لأعلى البدن، ثم أعطى الخمار وهو للرأس، ثم قالت رضي الله عنها وارضاء للحفة يعني ما تلتحف به المرأة وهو يشمل الأعلى والأسفل، ثم أدرجت في الثوب الآخر. هذه خمسة أثواب جاءت مفصلة في حديث ليلى المتكلم في سنده، ولكنها جاءت مجملة في حديث أم عطية الذي وأصح سندا من حديث ليلى، فإن حديث أم عطية أنها كفنت في خمسة أثواب وأجملت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، لكن حديث ليلى من قائد الثقفية رضي الله عنها فصلت وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولهن الحق، وهذا يدل على أن السنة إذا ألبست الخمس الأثواب أن يبتدأ بالأسهل بستر الأسهل أولا لما فيه من غلظ العورة وعظم الحق ثم، ثم بعد ذلك أعلى البدن حينما أعطى صلى الله عليه وسلم الدرع، ثم الخمار بالرأس، ثم الملحفة التي تعم أعلى وأسفل البدن، ثم بعد ذلك أدرجت في الثوب الآخر وهو خمس الأثواب وهي اللفافة التي تلف فيها الميتة.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
إزار وخمار وقميص ولفافتان، هذا كله الإزار لأسفل البدن والقميص لأعلى البدن والخمار للرأس، وبالنسبة للفافتان لعموم البدن. والأمر في هذا لو أن امرأة تيسرت لها ثلاثة أثواب فإنه لا حرج أن تكفر فيها، لو أن النساء لم يجدن إلا ثلاثة أثواب وأردنا تكفين هذه المرأة فلا حرج أن يبسطن الثلاثة الأثواب وأن يضعنها بينها على الصفة التي ذكرناها في الرجل وترد عليها وتكون كفنا لها، لا حرج في هذا.
والواجب ثوب يستر جميعه.
والواجب في تكفين البدن تكفين الميت ثوب يستر جميعه، هذا من دقة المصنف، فهو ذكر لك صفة الكمال، وبعد أن ذكر صفة الكمال شرع أن يبين لك ما هو اللازم، لأنه بعد أن تبين ما هو الأفضل والأكمل تلخص وتقول الواجب كذا وكذا، معناه أن ما عدا الواجب فضل لا فرض، إن فعلته أحسنت وأجر وإن تركته فلا حرج.
يقول رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه صفة التكفين وهي كما تلاحظون يسيرة فليست ولله الحمد فيها حرج، أو يظن بعض الناس أن تكفين الميت يحتاج إلى شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من الكلفة، أبدا، ما هذا الدين إلا سماحة ويسر، فالإنسان يتعاطى السنة بقدر ما يستطيع، وهذا لله الحمد من رحمة الله بهذه الأمة، وقد أشار الله إلى هذه الرحمة العامة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتكلف بعض الناس ببعض صفات التكفين وإلزامهم الناس بهذه الصفة المعينة المحددة بحيث يعد أن من لم يفعلها وليست واجبة في أصل الشر، بحيث يعد أن من لم يفعلها كأنه أساء الميت، هذا مما لا أصل له. فالواجب ما ذكرناه شرع رحمه الله بعد بيان صفة التكفين، شرع في بيان صفة الصلاة على الميت، لأنه بعد أن يفرغ من تكفين الميت يتجه الأمر بالصلاة عليه، وهذا هو الحق الثالث للميت، فأولا يغسل، وثانيا يكفن، وثالثا يصلى عليه. أما الصلاة عليه فإنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولذلك قالوا: من مات ودفن ولم يصلى عليه شرع أن ولم يكفن شرع أن يندش ويغسل ويكفن ويصلى عليه قياما بحقه. والصلاة على الميت لها صفة مخصوصة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هديه إذا جاء بالميت إن كان رجلا قام عند رأسه، إن كان امرأة كانت امرأة قام في وسطها. للعلماء تعليلان، بعضهم يقول هذه السنة سببها أن فتنة الرجل أكثر ما تكون في نسأل الله السلامة والعافية في قلبه بالوساوس والخطرات، فيقوم عند حيان صدره كما ورد في الحديث حيان صدره. والمرأة أكثر فتنتها تكون في الفرج والسهوة فيقوم في وسطها. هذا تعليل لبعض العلماء أن الموقف حيان الصدر للرجل إنما هو لمكان فتنة الوسوسة التي تكون في الرجال بالشبهات ونحيها، وأما بالنسبة للنساء فأكثر ما تكون فتنتهن في الشهوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فهم يقولون إنها لفتنة المرأة في الشهوة. وقال بعض العلماء إن السبب في ذلك أنه إذا قام في وسط المرأة كان أبلغ في سترها، وكأنه يسترها عن المأمومين، ويكون ذلك أدعى لتفرغ الناس للدعاء وبعدهم عن الفتنة، لأن الذي وراءه يباشر هذا الموضع لو أنه قام عند صدرها أو حيال رأسها. والأولى أن يتوقف في هذا، لأنه لا ينبغي تعليل الأحكام دون أن يكون هناك دليل يمكن أن يفهم منه أو يدل على تلك العلة إما صراحة أو ظنا. أما يتكلف استنباط العلل بالصورة التي ذكرناها فهذا محل نظر، ولذلك الأفضل أن يتوقف وأن يقال هذا شيء تعبدنا الله به، الله أعلم بعلته. ولا يسأل عن مثل هذه الأمور لأن السؤال عنها من التكلف، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يسأل عن مسائل من هذا النوع فكان يطرد السائل، ربما يطرد السائل في بعض الأحيان وربما يكهره وربما يؤنف إذا كان من طلابه لأن من التكلف والتقعد، وهذه هي المسائل التي نهي عنها التي يكون فيها تكلف وتنطع. فالإنسان إذا جاءه الأمر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا السمع والطاعة والامتثال. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لا بد من التسليم، يقوم بهذه الصفة التي ذكرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وثبت فعله عليه الصلاة والسلام لها في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قام في أمام حيال صدر الرجل ووسط المرأة فسئل عن ذلك فقال إنها السنة، فدل هذا على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة،
ويكبر أربعا، وهذا ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر على النجاشي أربعة تكبيرات، وهذه هي السنة أن يكبر على الميت أربعا. وكان بعض العلماء يقول هي التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام، وما جاء من غيرها فإنما يكون في بعض الأحوال، والأفضل المداومة على الأربع لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه. والخمس وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان بعض العلماء يمتنع منها لأنه حافظ عليها بعض أهل البدع، فكانوا يرون أن هذا أفضل فيه المحافظة على الأربع لأن الخمس ثبتت في صور الأفراد، لذلك الزيادة إنها ثبتت في قضية شهداء أحد مع أن الصلاة عليهم نفسها خارجة عن الأصل، ومن هنا قالوا إن الأفضل أن يداوم على الأربع وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
صلاة الميت ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا بالإجماع كما حكاه الحافظ الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه أنهم أجمعوا على أن الصلاة لا تشتمل على ركوع ولا سجود، يقف فيها المصلي ويقوم على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى دون أن يكون هناك ركوع أو سجود، لكن اختلف في سجود السهو لها في الواجبات التي سنذكرها بعد.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، ليس بمشروع في صلاة الميت، فصلاة الميت يكاد يكون بالإجماع أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، لكن بعض المتأخرين كان يقول يستفتح في صلاة الميت، لأن أم المؤمنين عائشة تقول كان إذا استفتح الصلاة يقول، والصحيح أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الميت، وإنما يدعو مباشرة، فيقرأ مباشرة ويكون هذا هو الأصل، ويكون هذا من باب الفرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وبين صلاة الجنائز، مما تخالف فيه الصلوات المعدودة صلاة الجنازة صلاة الجنائز أنها لا تشتمل على دعاء الاستفتاح، والصلوات الأخرى تشتمل على دعاء الاستفتاح. ثانيا أنه قال بعد التعوذ لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأفضل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو لفظ النحل، وأما غيره من الألفاظ الأخرى فهو سنة، ولا حرج في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لكن الأفضل أن يقول الذي أمر به في الكتاب بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض الفضلاء ولفظه المختار ما في النحل، وقد أتى الغير عن بعض أهل النقل، ولفظه المختار ما في النحل أي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. للعلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان، منهم من يقول يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث أن السنة أن تقرأ الفاتحة على الميت، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته من صيغ العموم، لا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أيما صلاة أيضا يدل على العموم، لأن أي عند الأصوليين من صيغ العموم، أي من صيغ العموم، أي رجل أي امرأة أي مكلف هذه من صيغ العموم، فلما قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقد عمم، ولم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها، فدل على أن صلاة الجنازة يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. تأكدت هذه العمومات في حديث ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله عنه صلى على الجنازة وجهر بالفاتحة لكي يعلم الناس أنها سنة، فدل هذا على أن السنة أن يقرأ الفاتحة على الميت، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، وقالوا إنه اقتصر على الدعاء لآثار وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة على الميت، قالوا ما هو إلا الدعاء، وذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، قالوا فهذا يدل على أنه لا تقرأ الفاتحة، والمرفوع مقدم على المأثور، ويحمل كلام الصحابة على أن المقصد الأسمى والأعلى في الصلاة على الميت أن يدعى له، فذكروه وتركوا غيره للعلم به بداها، هذا مما يعتبر به. الوجه الثاني أن يقال يحتمل أنه لم يبلغهم النص بقراءة الفاتحة، وقد يخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنن ما لم يطلع عليه، ولذلك يعمل بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ويقدم على غيره.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية كالتشهد،
يكبر بعد ذلك التكبير الثاني ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة التشهد الصلاة الإبراهيمية المعروفة. وقد ثبت بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الميت صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من فائدة ذلك أن صلاة الميت مشتملة على الدعاء والشفاعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مظنة الإجابة، والأحاديث في ذلك معروفة أن من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرعت في الصلاة قبل الدعاء لما فيها من الخير العظيم، لأنها سبب في رحمة الله للعبد، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فتأتيه من الله عشر صلوات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، فيرحم بهذه الرحمة العظيمة ويكون أرجى بقبول دعائه.
ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه.
هذه الأدعية هذه الجمل التي ذكرها رحمه الله تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن السنة في التكبيرة الثالثة أن يدعو، وهذا كما قلنا سببه أن الصلاة إنما شرعت من أجل الدعاء على الميت، الدعاء للميت والاستغفار له والترحم، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده حيث جعل للأموات حظا عند الأحياء أن يذكروهم بصالح الدعوات. ولا شك أنه ليس هناك إنسان مسلم إلا وهو محتاج لمن يدعو له ولو كان عبدا صالحا، فإن الصالح يزداد من رحمة الله عز وجل، وأما غيره فأمره أشد وحاجته أعظم أن يترحم عليه ويستغفر له. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع هذه الصلاة حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله ويشفعون له إلا شفعهم الله فيه، وما من مسلم يقوم عليه 100 كما في صحيح مسلم أيضا يسألون الله لا يسألون الله له إلا وجبت، كما ثبت في الحديث الصحيح إلا وجبت دعوتهم أو وجبت شفاعتهم، وهذا فضل عظيم. فكيف إذا قام عليها الألوف؟ ومن هنا يستحق كثير كثرة المصلين على الميت وكثرة من يدعو لكثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل ورجاء الإجابة، خاصة إذا وجد فيهم من هو حافظ لحدود الله أرجى لقبول الدعاء منه من الله عز وجل أن يقبل الله دعاءه لقبول الدعاء منه أن يتقبل الله دعاءه. والسنة أن يكون عددهم بهذه الكثرة، فإذا نقص عددهم يسن أن لا يقل عن 3 صفوف أن يجزئهم الإمام 3 صفوف. وفي ذلك حديث مالك رضي الله عنه وأرضاه في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فضل 3 صفوف أنهم إذا شفعوا للميت شفعوا، وكان مالك رضي الله عنه إذا استقل العدد جزأهم 3 صفوف حتى ولو كانوا 6 جعل كل 2 صفا، كل ذلك لفضل كثرة الصفوف على الميت فيدعون. فهذا الدعاء كلما كان من عدد أكبر كلما كان أفضل وكلما كان أحظ، وعلى هذا قالوا إنه يختار المساجد التي هي أكثر عددا وكثرة الشفعاء وكثرة المصلين والداعين له. وأما الأدعية التي ذكرها فتنوع رحمه الله في الأدعية وشركها، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهو المقطع الأخير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوج وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار على رواية الشك عذاب القبر أو عذاب النار، حتى قال الصحابي تمنيت أن أكون ذلك الرجل. فإن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهله ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما يتزوجت أكثر من زوج وتوفيت فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر من زوج لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا.